بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، استعرض شيئا مما ذكرته، الافتراق في العصر الحديث. طبعا الافتراق باقي، الذي قدره الله عز وجل على الأمة منذ فجر تاريخ الإسلام. بدأت الفرق الأولى التي نتجت أن أكبر عمل استخباراتي على الأمة من قبل اليهود وابن سبا وأجندته من الصابئة والنصارى والمجوس، وأنشأوا الفرق الأولى التي بعضها يميل إلى طبيعة العرب الذين تغلب عليهم العواطف والغيرة والعاطفة من غير انضباطهم الخوارج، أو من طبيعة العجم الذين كانوا يتوارثون أديان سابقة خاصة مجوسية، ونشأت عنهم الرافضة التي تسمى نفسها الشيعة وهي ليست شيعة في الحقيقة. ثم تتوالت الافتراق ابتلاء وفتنة من الله عز وجل وابتلاء للأمة، وبقي الحق ظاهرا في أهله الذين ضمن الله بقاءهم وهم طائفة من الحق، من الحق اللي هم أهل السنة، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم. وبقي هذا الخط إن شاء الله إلى يومنا وإلى قيام الساعة. المستمسكون به قليل، لكنهم هم الذين على منهاج النبوة. هنا كثيرا ما أشير إلى، بعد توفر الدراسات والبحوث الآن والإحصاءات، أقول الذين عندهم ريب من أهل البدع والأهواء من أن أهل السنة والجماعة هم الذين على بقوا على منهاج النبوة، ليأتون بدراسة موضوعية، يعني نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجعلها على شكل فقرات كما جاءت في القرآن والحديث وكما جاءت في السيرة، ولننظر من هم أكثر الفرق بقاء، من هم أكثر المسلمين بقاء على أصول السنة، سنجد حتما أنهم أهل السنة والجماعة بعلمائهم وأتباعهم. أما أن يوجد منا أخطاء، يوجد فينا، يوجد بعض علمائنا زلات، هذه سنة الله في خلقه. الكلام على العموم والعبرة والمنهج لا على مجرد التشهي، وإلا فنحن يعني أهل السنة والجماعة لا نقول أننا معصومون ولا أن علمائنا كلهم على العصمة، لكن الكلام على المنهج والجملة. فإن نظرنا إلى جملة من طوائف الأمة اليوم، من هو أقرب إلى منهاج السلف الصالح على مدار التاريخ إلى يومنا هذا؟ ولله الحمد، نجد الأمر بين، ونحمد الله عز وجل. ووالله لو والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لكنها من نعمة الله علينا فيجب أن نشكر ذلك، ولا يعني نتباهى على الأمم بقدر ما نعتز بذلك دينا، وأيضا نحمد الله على هذه النعمة ونشكره عليه وندعو إليها. ثم مع ذلك، رغم امتداد الافتراق إلى يوم هذا، وقلت لكم ظهرت الآن مبادئ فرق حتى عندنا في هذا البلد، لأنه البلد الأمة اليوم تتعرض لفتن، فتن عسكرية كما تلاحظون، سحق أهل السنة في البلاد القريبة المجاورة، وما يترتب عنه من مشاريع دولية واستخباراتية عظيمة جدا يراد بها الكيد لنا، وأيضا ما أيضا يبث بيننا من أفكار عبر وسائل الإعلام الجديدة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت الآن تستهدف جذور عقيدتنا وأمننا وجماعتنا وكلمتنا ومرجعيتنا، تستهدف مشايخنا وعلمائنا، وتشجع فينا كل من خرج عن الاعتدال ولو إلى الغلو والتطرف أو إلى الغلو والتشدد. هذه سنة الله في خلقه. بقي الأسباب العامة في التي نرى أنها نخشى أن تكون يعني ظهور للفرق. الفرق القديمة موجودة الآن أيضا بأسمائها وأشكالها ومناهجها، لكن أيضا يوجد لها أساليب جديدة. مثلا كثير من الجماعات الكبرى في العالم الإسلامي الآن التي تبنت الدعوة إلى الله مختلف مناهجها، كثير منها أصلا يرجع إلى أصول فرق، يعني منهم اللي جاءوا من الشرق العجمي وغيره، يعني يرجعون إلى أصول صوفية وماتريدية، وإن كان هذا لا يعني ينطبق على أفراد. الكلام على المنهج، أنا أتكلم عن منهج. الأفراد يختلفون كثيراً، لأن كثير من المنسوبي هذه الجماعات ما هم دارين عما يجري، أو يدرون لكن لا يلزم أنهم يعتقدون ما عليه منهج فرقتهم. كذلك توجد بعض الجماعات الكبرى خرجت من الدول العربية أصولها ترجع إلى عقيدة المتكلمين والصوفية، هذه غير ظاهرة، تسمى باسم الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، لكنها أصولها ترجع إلى هذه الفرق. أن النوابت اللي بدأت عندنا بدأت على شكل مظاهر وظواهر تزداد الآن وتتعمق، من يعني مظاهرها العامة إنها غالبا تصدر من شباب متعجلين ليسوا كبار سن غالبا، ونجد عندهم توثب واستقلالية وغرور، وعندهم نوع من استقطاب الناس لهم، وبينهم وبين العلماء جفاء، وهم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام، يعني ربما يكون متحمسين في بعض يعني قضايا الدين، حماس يعني فيه نوع من الدفاع الزائد عن الانضباط. يجدهم لا يعجبهم مناهج المشايخ والعلماء، ولا يعجبهم مناهج الكبار والعقلاء، كثيرين المشاغبة عندما يخالف رأيهم في المحاضرات والندوات، وتجد الواحد يتوثب ما يصبر حتى يسمع، أو إذا ناقشناهم أفرادا أو إذا نقشوا أفرادا تجد الواحد منهم ما تستطيع توقف عن الكلام، تقول له دع اسمعني دعني أتكلم، تكلم كلمتين ثلاث ينط كذا على بشكل أو يقفز عليك بشكل غير مؤدب، ويظن هذا مقتضى الحق وأنه متحمس، وأنه أحيانا يقول لك أنا الحقيقة أنا راح أرحمك من أفكارك اللي أنت فيها. طبعا جزاه الله خير له أن يرحمني ويرحمك، لكن الرحمة ما تأتي بسوء أدب، هو المشكلة سوء الأدب وقلة الصبر على النقاش، حتى أن بعضهم، وقلت هذا كثيرا لأنها يعني لاحظتها حركات وممارسات متكررة عند اللي عندهم اندفاع عاطفي من الشباب في أفكار قد تخالف معالي الكبار معالي العقلاء، فأحياناً تقيم عليه الحجة أو تجيب له منطق عقلي صحيح تقول له هل معقول كذا كذا، فإذا حار عجز يرد عليك قال لك ولو، عاد فسر ما بعد ولو، ولو يعني آخر ما يقول لك ولو، يعني خلاص ماشي ماشي، تقول ما تقول عندك حجة ما عندك حجة ما فيه، ما لو يعني خلاص أنا مقتنع متشبع. هذه تكثر النزعة، هذه نزعة أيضا يعني استباحة الخروج على الثوابت، يعني الثوابت العملية قصدي، يعني تقول العلماء يقول لك وش هم العلماء. أذكر كلمة يعني هي معبرة لكنها قد لا تكون عن منهج لكن سوقفتني كثيرا. كنا ننتظر رمضان قبل كم سنة قريبة ليست بعيدة، ننتظر يعني الإعلان عن رمضان، فالتقيت مع شاب يعني يافع عمره يمكن 14-15 ما أدري، المغرب التقيت فيه في الشارع وقال لي أعلن رمضان، قلت والله ما سمعنا شيء، لا المجلس يعلنون المشايخ، قال المشايخ خرابيط خرابيط كذا بكل بساطة أكلت بسكوت. طيب هذا اسمحوا لي، أنا ما أدري من هو، والله ما أدري بمن، ولد بالشارع، لكن هل هالكلام يأتي من فراغ؟ وإذا ربى مثل هالشاب على هالمنهج لا قدر الله ولا تبصر. المشايخ وهو في فترة الفطرة، الفطرة عنده خرابيط، يعني كيف ينشأ جيل على مثل هذه الأفكار؟ وين احنا؟ وين الآباء؟ وين المربين؟ نسأل الله يعفو عنا. أنا أقول لكم أنا أول مقصري، لكن أقصد أنه هناك بذور تفلت وفرقة، هناك بذور افتراق تحمل اسماء، يعني اسماء براقة أحيانا دعوية، أحيانا شعارات دعوية، شيوع ظاهرة التكفير والتبديع بسرعة، بدأ العوام يكفرون، ما كانوا يكفرون، الشباب الصغار يكفرون، النساء يكفرون، التبديع والتفسيق والرمي الآخر على طول، اتهام النيات على طول، واحد يخالفك ابرز بس بما تقول وخلاص تعتبر نفسك حكم على الخلق، هذا جديد يا أخوان، ترى هذه بذور افتراق خطيرة، هي قد تبدو وكأنها مبادئ يعني بسيطة، لكن كما يقول المثل معظم النار مستصغر الشرر. يجب أن نتنبه، أجيالنا بدأت تتمرد على الثوابت وعلى الحق وعلى السنة التي نعتز بها وندين الله بها، ثم يكون هذا التبديع والتكفير والاستعجال بالحكم على آخرين بلا ضوابط شرعية، لا تجد عن فقه ولا عن تثبت ولا عن إدراك الأحكام العامة ولا معرفة يعني حقائق الأشخاص والجماعات والهيئات والأنظمة، بل مجرد يعني كما نقول فقاعات ليس لها رصيد. التسرع في الأحكام يعني والمواقف على الأشخاص والسرعة الاستجابة للشائعات، تخرج تغريدة أحيانا تكون من إبليس، والله ما تدري منين جت، ما تدري إلا الناس يتوالون عليها ويتعادون ويتناصفون، وكل يتكلم بالآخر، وأحكام حادة وأحكام غير حادة، وينقسمون إلى أقسام، كلام هواء ما تدري وش نهايته. أحمر الدجال، هذا شيء خطير الآن، بدأ يقسم المجتمع كله. مجرد ما تظهر بالواتساب أو بالتغريدات بعض الأشياء الشائعة أو الأحداث اللي ما ندري وش حقيقتها، أو ندري ما حقيقتها أيضا، بدل ما نرجعها إلى أصولها ونبحثها ونؤصلها ونتثبت ونرجع إلى أولي العلم أهل الاختصاص، نجد أبدا كل واحد بيسارع إلى أنه يعطي الرأي بأسرع وقت ممكن، ويطير بتغريداته في الموضوع بما لا يدع مجال للتفكير ولا التأني ولا حتى الرشد بين الناس. عندنا من الأشياء الغريبة البراء من المخالف، يعني كان أول ناس يعني يختلف بعضهم بعض، الآن تجد حدة ضد اللي يخالف، ضد من يخالف فلان وفلان، ما بيقول والله يمكن مع رأي مع وجهة نظر أنا أصبر، لا، على طول تحطيم، اتهام للذمة واتهام النية واتخاذ موقف حاد، والجرأة صارت حتى على بعض الفضلاء الآن المشايخ وبعض طلاب العلم اللي أحيانا يكون له موقف ضد الاتجاه العام لكنه موقف رشيد أو وجهة نظر قد تكون خاطئة، على طول تسلخ ذمته وتتهم نيته ويتكلم فيه ويسقط إسقاط تقول هذا كأنه مجرم، مع أنه كان قبل يقول هالكلمة أو الموقف اللي خالف فيه الكثيرين كان فلان ابن فلان اللي كل يمدحه ولا أحد يستطيع يجرحه، فلما جاءت كلمة ما ترضي الجماهير أو ما ترضي بعضهم وقفوا منه موقف البراء، بل ربما يوالون عليه ويعادون إذا غرد أحد في نصرته سلخ. أنا أضرب مثال بالتغريد لأنه آخر موضة من 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 وسائل الدجال علينا، آخر موضة بدنا نفرق فيها كلنا، فرق كل فئة مجتمعنا، حتى الحي الواحد الآن اللي بينهم جروبات ما تدري لهم متنازعين الآن عند مثل هذه القضايا واصبحين فرق. أنا ما أريد أن أزعجكم لكن أليس هذا واقع؟ ولا نعالج الواقع إلا إذا عرفنا وشخصنا. طيب بعد ذلك الحكم على القلوب والنيات، هذه ترى ما ظاهرة جديدة، يعني كون الناس يخطي بعضهم بعض ويقول هذا الصواب، لكن هذه يعني عادية أو نوعا ما ممكن تمشي، لكن بدأ اتهام النيات اتهام القلوب، حتى المشايخنا علمانا والله نسمع أمر مهول مروع. يعني أنا قبل أسابيع سمعت في الواتساب مقطع أحد الدعاة يغفر الله لنا وله، لكن يبدو لي أنه يعني موجة الدجال تأثر في الجميع، أقصد هالإعلام الجديد يلهب العواطف يجعل الإنسان يتكلم من غير روية ومن غير تفكير. فوجزاه الله خير يعني تكلم في المقطع بكلام جيد حول استهداف المرأة ويعني الكائد التي تقال عن المرأة في هذا البلد وفي غيرها، كلام جيد ويشكر عليه، لكنه بدأه بمقدمة فيها تعريض بنيات العلماء وتعريض بمنهج العلماء الكبار. طيب بإمكانك تنفع المسلمين وتفزع للمرأة المسلمة، وبإمكانك أيضا تحذرنا من مسالك فساد المرأة المسلمة، لكن بدون ما تسقط علمانا يا أخي جزاك الله خير. أنت وقعت، وحتى قال لي أحد الفضلاء زميل لي ما شاء الله اسمع المقطع، فلما سمعته قلت لك ليتك ترجع إلى أوله، فلما رجع إلى أوله قال نعم والله صدقت. قلت أنا أقول ارتكب في مثل هذا المقطع أخر أعظم مما يعني فعل في اتجاه نصرة قضية المرأة أو نصرة المرأة المسلمة، يعني تريد أنه تحذرنا من قضية إفساد المرأة وهي معلومة عند كل مسلم ولله الحمد، أنه كل يعني من الليبراليين واتباعهم كلهم يسعون لإفساد المرأة، تريد أن تقنعنا بذلك باتهام نيات علمائنا؟ وش دخل علمائنا؟ هم اللي طلعين المرأة من الشارع، يعني في اضطراب، في شيء من يا اخوان الخلل في العقول، العقول صودرت، طبعا هي فتنه، والفتنه تدع الحليم حيران، الفتنه تنقلب فيها الموازين، الفتنه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم. والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي ليركض وراء التغريدات وراء. لكن الناس إذا عمت الفتنة تراهم يعني ينسون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله عز وجل بأن نرجع بأسرع وقت إلى أحاديث الفتن، ونحن نعيش أزمة فتن ما عرفت في التاريخ. وقلت لكم الآن ما يحصل على بلادنا من الهجمة التغريبية تستهدف عقيدتنا وتستهدف أمننا وتستهدف أخلاقنا والمرأة والرجل، تستهدف كل ما نملك، إلا أنه ومع ذلك أيضا الهجمة على إخواننا الجيران في العالم الإسلامي كله الآن، الهجمة العسكرية العفنة التي الآن يعني تجتمعت عليها قوى المجوس الرافضة مع الصليبيين ضد إخواننا في العراق وفي سوريا. كما ذكر أخونا قبل قليل، نعم الإيرانيون يتلون كبرهم، وأنا أقول لكم الإيرانيون مع الأمريكان كلهم لا يريدون لسوريا خيرا، كلهم، وكلهم يريدون الشر المحض، ولا نتوقع منهم إلا ذلك. لكن الكلام ما الحل؟ هذا هو اللي نتكلم فيه. يعني كل حل يعني نتبناه لازم ننظر مآلاته، ننظر مآلاته القريبة والبعيدة. هذا اللي نختلف فيه مع بعض المتعجلين بس، وإلا نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا بأي جهد يكون. وربما في رأي نرى أنه خاطئ يكون فيه الخير والفتح والنصر. نبرأ إلى الله بأن نقول كلامنا وحي من السماء، هي ما هي إلا مسألة اجتهاد ونظر في مآلات الأمور وعبر التاريخ القديمة والحديثة والنظر في قواعد الشرع العامة فقط. ثم لعلي ما تعدى الوقت إن شاء الله المتاح، من الأشياء التي هي يخشى أن تكون بذور الافتراق كثرة الخصومات والجدل والمراء في الدين بغير حق بغير علم. يا أخوان أنا أقول لكم ربما لو تسألون كبار السن وما أقلهم بينكم، لو تسألون كبار السن اللي أعمارهم بس 70 و80 هل يعرفون قديما في مجالس الناس أنه إذا عرضت قضية فقهية أو عقدية يتكلم الناس في المجالس إلا إذا وجد طالب علم متمكن أو عالم؟ لا يتكلمون، سبحان الله، حتى في الساق وفي جارهم نشهد أنهم كانوا لهم أدب مع القضايا الشرعية، تتمنى لو أن كبار طلاب العلم منا مثلهم في الأدب. عجيب، يعني هل هو ورع؟ هل هو تربية؟ ما أدري. ما يتكلمون في القضايا الشرعية إطلاقاً، ويهابون، والواحد إذا تكلم حتى طالب العلم ينتفض إذا تكلم، لأنه يخشى يزل، يخشى يخطي، ويتحفظ كثيراً ويستغفر وين هن الواحد يبدأ والوينك تغالبه؟ إذا طرحت قضية الآن من أكبر قضايا الأمة الخطيرة، تجد أكبر أصغر الموجودين هو اللي يبدأ فيها، وإذا أردت تعارضه احسب حسابك، ترى بيجيك بيناطحك بقرون من حديد. أقول هذا واقع يا شباب يا أخوان، لا تظنوني بالغ، أنا أتكلم عن واقعنا وأنا منكم. والله يا أخوان صار لنا جرأة على الله عز وجل نخشى أن نعاقب فيها بأسرع وقت من عقوبات الله علينا. جرأة على الله، القول على الله بغير العلم، الجرأة على الدين، الافتيات على العلماء. ما ننتظر حتى نسأل عالم ولا حتى طالب علم، ولا نقول للجاهل يا فلان اتق الله هذا دين، ابدا. نؤيد ونخوض ونشارك في الاثم، وهذا يسمونه ثقافه مجتمع، امحق ثقافه، اسوا ثقافه عرفناها في تاريخنا. هذه ثقافه؟ لا والله ما هي ثقافه. في حين لو نتكلم عن قضيه طبيه ولا قضيه هندسيه واحنا غير مختصين، والله الواحد منا يلتفت 10 مرات ليكون عنده مختص يعتب عليه. بينما الكلام على الله والكلام على دين الله كل منا ونتسابق إلى الجرأة على الله. والله عز وجل جعل الكلام، جعل القول على الله بغير علم قرين الشرك، من الكبائر العظمى القول على الله بغير علم. فهذا نخشى أن يكون بذور افتراق. عندنا أيضا يوجد شيء مما هو من منهج أهل الأهواء والبدع والافتراق ونحن لا نشعر، وهو الخلل في منهج الاستدلال، ما نحسن الاستدلال بالنصوص. الاستدلال بالنصوص له قواعد عظيمة، من لم يراعي هذه القواعد وقع في الافتراق. نصوص الشرع يرد بعضها إلى بعض، آيات القرآن لا تستدل بآية حتى تعلم هل هناك آية تفسرها، هل هناك تبينها، هل هناك تخصصها، هل آية تقيدها، هل لها منسوخة، هل لها سبب نزول. الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجعها إلى القرآن، ترجع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض. أما هكذا نأخذ النصوص بهذه الطريقة، ترى هذا هو كما قال السلف باتفاقهم على أنه أعظم أو من أعظم أسباب وقوع الافتراق والأهواء منذ بدأت الخوارج والرافضة تستدل بزعمها بالنصوص، هو الخلل في منهج الاستدلال على قاعدة كما قيل للمنافق ليش ما تصلي؟ قال كيف أصلي والله عز وجل يقول ويل للمصلين. استدل بالنص على غير وجهه، وبتر النص بترا. كثير منا مع الأسف يقعون في هذا، وهذه بذور الافتراق. من بذور الافتراق أخذ العلم الشرعي عن غير أهله، عن غير العلماء، ومن بذور الافتراق مجانبة العلماء وترك مجالستهم وتلقي العلم عن غيرهم مباشرة، لأن مجانبة طريق العلماء على طول تكون ممهدة بل تغرس بذور الافتراق عند الشخص وهو لا يشعر. سوء الأدب مع من لهم حق الأدب من الولاة والعلماء والمشايخ وطلاب العلم والكبار وأهل الرأي والمشورة وأهل الاعتبار لو كانوا في الساق، أهل الاعتبار لو كانوا في الساق يجب أن يكون لهم احترام بقدر ما لهم من مقامات، شيخ القبيلة، الرئيس، مدير الدائرة، الإنسان اللي هو مسؤول عن شيء من أمور دنيا الناس ومصالحهم، كبير السن أو كبير قدر أو كبير منصب يجب أن يحترم. فإذا لم يكن احترام وقعت بذور الفرقة وبذور الافتراق. كذلك الجفاء مع المخالف، يعني أو ما نسميه الخلل في التعامل بيننا، هذا كثير جدا. هناك خلل في التعامل، يعني ضاعت كثير من مظاهر الرفق والإشفاق والنصيحة، ضاعت كثير من مظاهر يعني الاحترام المتبادل، بل الأخلاق العامة بدأنا ننساها وتنسى في أجيالنا، مثل حقوق الجار وكرام الضيف، قبل ذلك حقوق الوالدين والأقربين، ثم أيضا الحقوق المشتركة العامة بين أفراد المجتمع. أصبح لأن حقوق الناس تغرس حقوقهم على قدر المصالح، وهذا ينفر القلوب، وإذا تنافرت القلوب تهيأت للاستجابة للافتراق. كذلك سرعة الاستجابة للفتن، استباحة بعض البدع والوسائل. الآن انتشرت ترى بين مجتمعنا الكثير من البدع ونحن لا نشعر، بدع في الجنائز، بدع في الأعياد، بدع في تقليد الناس أو الأمم بالتشبه، بدع حتى في الألفاظ، لأن تحول إلى لغات الناس الآن، لغات الأجنبية حتى في وسائل الإعلام. أنا أسمع برنامج في الإذاعة ولعل أحد من المسؤولين في وسائل الإعلام، يا أخوان والله إني أكدت إني ما أدري ماذا سأفعل. مذيع يتخطى خاطب مع الجمهور ما بين كلمة وكلمة يقول أوكي أوكي، مذيع في الإذاعة كل كلمتين ثلاث أوكي، حتى سبحان الله أدمنها إدمان، أنا ما أدري هو صاحي ولا سكران. بالإذاعة أوكي 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 أوكي، وبدأ الطلاب عندنا يسمون الفسحة البريك. شو بريك؟ لا بارك الله في بريك. خذوا الآن من الكلمات ألو الآن بدر السلام عليكم، الله يا أخوان أنا بديت أرد ورد وعجزت أرد الآن كلمة، فالرجل فاضل شيخ طالب علم ألو السلام عليكم، يا أخي السلام عليكم بدون ألو، أنا وشبيبي لا بارك الله بألو أصلا، لا بارك الله فيها، نعم والله يا أخوان تلينا. أنا أسألكم قل أن تجدون من يبدأ بالسلام، زملائكم الفضلاء، وربما أقول ما نبكي أن أنتم يا ناس اتقوا الله فينا في ديننا في لغتنا في لغة القرآن. الإصرار على ألو بدعة، بدعة ولا شك، وحيدة عن دين الله. تحيتنا وش هي؟ تحية أهل الجنة، تحيتنا بين ربنا عز وجل، نتشرف بالسلام منه عز وجل والسلام يعني من 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 أعظم خصائص العلاقات بين المسلمين في الدنيا والآخرة. هذه يعني كنموذج. ثم إدمان كثرة الكلام بما يعني وما لا يعني، هذه مفتاح للافتراق. استحلال الغيبة والنميمة باسم المصلحة، تصيد زلات العلماء والدعاة وتشهير بهم، هذه تبذر بذور الفرقة. قلة الصبر وضيق الخطأ العقن عند النقاش، هذه تجد تبعث على الإصرار بالرأي ثم اعتقاد الرأي وجعله دين. نزعة العنف واستعمال القوة في التعامل مع الآخرين، تحريم بعض المباحات والتمادي في الأخرى، الإخلال بمفهوم الأمر المعروف أن المنكر، كل هذه الأمور حقيقة أصبحت ظواهر مزعجة، وهي إن لم تتدارك من قبل الدعاة والصالحين وأهل الشأن وأهل التربية، فأخشى أن تكون سبب تسريع في وقوع الأهواء والافتراق والفتن. أسأل الله العافية والسلامة. والآن أترك الفرصة لمن لديه مداخلة أو سؤال. نعم. هذا كلام مجمل صحيح بعضه وبعضه مو صحيح. أخوكم يقول إنه كثير من الفتن اللي عاصرناها نجد من هو ما أدري يقول أعظم سبب ولا من أعظم أسبابها. كلمة من أعظم سبب، أعظم سبب صعب، لا يعمل أعظم إلا الله، لكن من أعظم أسبابها تخلي أهل الحق عن بيان الحق، أليس كذلك؟ هذا كلام مجمل فيه حق وفيه ما يتعارض مع الحق. نحن في أمة حفظ الله لها دينها وأضمن لنا بقى طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم، ظاهرين تقوم بهم الحجة وهم العلماء وأن تبعهم. فلا يعقل أن يخفى الحق على الأمة وأن يتخلى أهل الحق عن بيانه، لكن يبقى العجز التقصير. يرد هم بشر، قد يكون هناك شيء من التقصير أو العجز عن أمور، والناس يظنون أهل العلم والصالحين يقدرون على كل شيء وهم ما يقدرون على، قد يكونوا بذلوا جهدهم. فلا يمكن أن ينعدم حجة الله في الأرض، لا بد أنه باقية في علماء في دعاة في مصلحين، لكن قد لا يكون الأسلوب الذي يؤدون به الحق يؤدون به الواجب، قد لا يكون قدر الفساد، المفاسد قد تكون أعظم، وهذا ابتلاء. والله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعوا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن وذكر الغربة، أنه يصبح أهل الحق غرباء في يوم من الأيام، غرباء، وقال طوبى للغرباء. وهؤلاء الغرباء تقوم بالحجة على الخلق لكن لا يقدرون يصلحون كل الناس، إنما يقيمون الحق وهم العلماء. أنا أشهد بالله إن علماءنا منذ فترة جهيمان هي التي عصرته وما بعدها كما ذكر أخوكم، قاموا بالواجب بجملتهم، لكن أسلوبهم في القيام بالواجب لا يرضي المتعجلين، لا يرضي العاطفيين، لا يرضي بعض الذين عندهم مناهج دعوية معينة، لا يرضي بعض أصحاب الحركات الإصلاحية الذين يريدون أن يفرضوا حركات معينة. أما أنهم قصروا بالواجب فنبرأ إلى الله أن نقول أنهم قصروا في الواجب. بقي أسلوب الأداء، هل يرضينا أو ما يرضينا، هل الحجم الذي نريده أو لا نريده، هذا شيء آخر، الله عز وجل بيحاكم الجميع. لكن ما خلت الأرض في بلدنا من قام بالواجب، وفي جماعة جهمان المشايخ قاموا بالواجب وننبهوا عن تلك الفتنة وبيّنوا بيانات مجملة كعامة وخاصة، ونصحوا وتكلموا، كلامهم موجود ولله الحمد وقت التسجيل والتسطير. ثم جاءت فتنة موجة التصعيد والصرقعة، ثم بيّن العلماء ولا يطيعهم الناس، ما طاعوهم وقالوا ما بيّنوا وهم بيّنوا، جاءت فتن إلى يومنا هذا، العلماء بيّنوا لا يطاعون، ولا يعجب كثير منا بيان المشايخ، ولا يعجب كثير منا كلام المشايخ، ولذلك قيل إنهم مقصرون، لم يبينوا الواجب، لم يناصحوا. والله عز وجل سيحاكم الجميع، مردنا جميعا مع مشايخنا هم علماءنا، لكن إياكم إيايا وإياكم أن يكون خصمنا خيارنا يوم القيامة عند الله. يا جماعة اتقوا الله، والله يحق لكم أن تبكوا، لا يكون خصومكم يوم القيامة عند الله هم علماءكم، تجلدونهم جلد مع أعدائكم ومع شراركم، تجلدون علماءكم بهذه الصريحة، تتهمون ذممهم أنهم مقصرون. أما أن يوجد شيء من التقصير نعم، لكن كظاهرة عامة لا، يعني أن يقول لم يقم بالواجب أحد لا، لا يمكن أحد أنه ينعدم من يقوم بالواجب، هذا خلاف سنة الله ووعده للحق وأهله. لكن يجب أن نفتش عن أساليبنا في تقويم الأمور، عن منهجنا في محاكمة المشايخ. أنا أعتقد أنه منهج ناقص وأحياناً منهج ظالم، ونحاكم غيابياً. الله عز وجل يتولى الجميع، وخير لنا في ديننا ودنيانا، خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا أن نحسن الظن بعلمائنا، وإلا فالكارثة تقع على رؤوسنا قبل علمائنا، هم لا يضرهم لأنهم قاموا بواجبهم والله عز وجل بيأجرهم علينا قبل على خصومنا. نحن نجل العلم والعلماء ونقدرهم، فهم أنوار على رؤوسنا، ولا نكفر أحدا إلا بعد انتفاء الموانع، ونحن بعيدون إن شاء الله، ولا ننازع أمر أهله. ولكن أشكل على أمر إخواننا، يقتلون ويحرقون وينحرون بكافة الوسائل، وقد تكالب عليهم الأعداء الإيرانيون والروس وغيرهم، وحتى يعني من الجهل أن نظن أن الأوروبيين والأمريكان أبرياء. سبحان الله، يدعمون بأشد مما تدعم إيران، وفي كل شر، في كل شر يقتلون بكل، وقد تكالب عليهم الأعداء الإيرانيون والروس، فهل نسلمهم إلى الأعداء؟ أخشى أن نسأل عن هذا الأمر. أحسن الله إليك ونفع بك، كلام جيد. أنا أقول يا أخوان، خلونا نبدأ نجرب في مجالسنا، إذا خرجنا من هذا المسجد نبدأ مجالسنا مع زملائنا اللي تختلف وجهاتهم في هذا الموضوع، ولنناقش الموضوع. أولاً، هل يعقل أن طالب علم أو شيخ يخاف الله ويتقيه يتبنى رأياً فيه خذلان للمسلمين؟ إذن القضية قضية ما هو الأصلح وما هو الأدفع للفساد، مآل كل تصرف نعمله. في العراق حدث مثل حادثة سوريا، الفرق بسيط، توغلت إيران برافضتها في العراق وأمعنت في فتك بالمسلمين بشكل لم يعرف مثله في التاريخ، واستعملت السلاح الأمريكي ضد أهل السنة، والسلاح الأوروبي ضد أهل السنة، واستعملت الاستخبارات العالمية كلها في خدمة إيران في الفتك بأهل السنة، من استخبارات اليهودية وجميع قوى العالم كلها من بعيد أو من قريب، والفرق الداخلية في العالم الإسلامي تدفع إيران ضد ما يسمونه للسنة ويسمونه الوهابية. طيب، حدث ما حدث واجتهد من راح، أحلامنا التي رآها البعض في تطهير العراق وحماية أهل السنة، ما الذي تحقق منها؟ الأمريكان راحوا منتصرين وغرسوا عشرات القواعد واستغلوا أكثر البترول، ومكنوا الرافضة من فتك حتى ببيوت المسلمين. كان الرافضي يأخذ الدبابة ويأخذ الجيب الأمريكي، الرافضي يلبس ملابس عسكرية ويأخذ الجيب الأمريكي ويروح يفتك ببيت من بيوت أهل السنة والجماعة، ويقتل الرجال ليس تقتيلا شريفا، يقطع أنوفهم وآذانهم ومذاكيرهم، ويفتك بالنساء ويرجع عزيزا مكرما. إيش بقي لإخواننا السنة في العراق؟ هجر من هجر، وقتل فضلاءهم وخيارهم، حتى أساتذة الجامعات والأكاديميين والطب قتل منهم الآلاف. أنا أقول ننظر كل تصرف نتصرف مآله ما هو. قد نجري معركة مع الأمريكان ويخسرون فيها آلاف الجنود، لكنهم هم يصفقون. كيف يصفقون؟ اللي قتلوا من أغلب الأمريكان والجيش الأمريكي هم المأجورين اللي كانوا يستاجرونهم، قالوا تعالوا المرتزقة، قالوا تعالوا اللي يخدم في الجيش الأمريكي إذا خدم سنة أعطيناه الجنسية، افجاهم من غوغائية الخلق، وهم الذين كانوا وقود الحرب في العراق، أو أغلبية الجنود الذين ليس لهم آباء ولا أمهات مجهولي الهوية من الأمريكان هم اللي قتلوا. وقد قتل من الأمريكان، نعم قتل من قتل، ثم ماذا؟ أمريكا لم تهتز، خسرت كذا، نعم ما هنا شيء ماله ضريبة، لكن في موازين العقلاء يا أخوان، من اللي انهزم، من اللي تضرر، ومن الذي انتصر؟ خذوها بموازين عامة، لا تأخذونها يعني حدود ضيقة حمقاء ما تجاوز مترين. النتيجة ما هي؟ ثم أنا أقول كل شيء ننظر لمآله، نتيجته ما هي؟ أروح أركض وبعدين ماذا أصنع؟ وإذا صنعت، نعم أنا أعرف أنه يعني شبابنا بالذات، شباب السنة هم أقوى الناس قتال، ترهبهم أمريكا وهي هناك في أمريكا ترهبهم. ولذلك لما دخلت بعض الفصائل المقاتلة يعني أصاب أوروبا وأمريكا الرعب. لكن النتيجة ما هي؟ أما توقعه، أنا أرجو إن الله عز وجل ينصر إخواننا بأسرع وقت، ويعلم الله أن نتحرى الأخبار بفارغ الصبر. لكن المآلات أيضا، أليس فينا عقلاء؟ هل العقل والمصلحة محدودة بهل يركضون؟ طيب اللي له رأي آخر ليش ما نتناقش؟ دعونا نتناقش يا أخوان، تناقشوا مع مشايخكم الكبار، لا تظنون مغيبون على الأحداث، لا تظنون ما يؤلمهم ما يؤلمكم، بل أشد منكم ألما. هل يعقل أن عالم يخاف الله ويتقيه، راسخ في العلم، يحس يعني ما أقول مصير الأمة على راسه، ما يحس بإحساسك أنت المتعجل المتوثب اللي تركض لأي فتنة؟ أعظم منك إحساس. سأله لماذا لا يرى خروج الشباب، سأله ما المآل، معقول إلى الحد هو محنط كما تصور؟ معقول إلى هذا الحد؟ آباؤكم الراشدون منكم تشاوروا يا جماعة، شوفوا اخرجوا برأي الرشيد. وعندما نرى رأيا لا يعني خذلان إخواننا السوريين، فلنتقي الله في أنفسنا. لأنه كيف نشأ التكفير عند صغار الشباب؟ نشأ أنه يرى أن من لم ينصر إخوانه في العراق، من لم ينصر إخوانه في سوريا، سواء كان دولة أو شيخ أو عالم أو طالب علم، فهو كافر. وأنا أعلم أنهم يكفرون، خذوا العلم، ما أقوله والله جزافا. حتى قيل لأحدهم: هل تظن مع الجبهة الفلانية من لا يكفر؟ قال: ما أظن، رجل صادق على الفطرة يقول لا أظن. طبعا كلمة لا أظن كلمة مجملة، قد يكون من لا يكفر، لكن المنهج منهج تكفيري. إذن يا أخوان، الكفر والتكفير حتى لو انتصر على عدو سيرجع على أهله. حنا نرجو الله أن ينصرهم، وهل يعقل أننا بنرضى أنه تنتصر الباطنية الخبيثة عدوة البشرية على مدار التاريخ على إخواننا، وإن كانوا مخطئين وإن كانوا مكفرة؟ لا والله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقاتل الخوارج يقول: إخواننا بغوا علينا، وهذا اللي ندعو الله به. لكن نخشى العواقب، العواقب خطيرة، الشعارات خطيرة. ولماذا اللي يدرون ويعرفون الحقائق ما يقولون للناس؟ تراه هؤلاء بعض الذين يقاتلون يرون أنه إذا انتهوا من سوريا سيقاتلون بلدهم، لماذا يفصحون على الحقيقة؟ عشان نناقشهم ونعالجهم، نؤيدهم وننصرهم ونعالجهم في نفس الوقت. أما نغمي ونعمم بهالشكل والضحية ديننا بالدرجة الأولى، فهذه مسألة يا أخوان لا مجاملة فيها، ولا بد أن نقول الحق. ومع ذلك نسأل الله يهيئ لهذه الأمة أمرا راشدا. أحيانا يكون الخير على يد أحد ربما يكون عنده انحراف وفسق. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هذه مجملات تكلم عنها. لكن الثابت أنه ليس هناك شورى مع المشايخ، ليس هناك اعتبار للمشايخ، ليس هناك اعتبار لكثير من العقلاء، الرأي الآخر مرفوض بل يكفر بسببه، هذا هو اللي لا نرضاه ونخشى عواقبه الوخيمة على الجميع. طبعا بعض لسه تشابه أو السائل يقول تنبيه على القعون في العلماء وطلبة العلم، نبهت ما فيه الكفاية، وأظن هذه مسألة كل عاقل على الفطرة يدرك خطورة الذين يقعون في علمائهم. والإنسان إذا وقع في العلماء هذا دليل أنه أحمق. نعم تفضل. طيب كلام جيد، يقولنا الأدلة الآن تأمرنا بالجهاد بالأرواح وأن نفدي بأرواحنا في سبيل ديننا وإخواننا، أليس كذلك؟ طيب نحن الآن في أوقات طبيعية ولا أوقات فتن؟ أسألكم طيب العدوان شك، الفتن هو دائما الفتن يستظهر فيها العدو، لو ما استظهر فيها العدو ما صارت فتن. إذا كان الوقت وقت فتن، طيب الأمة قوية ولا ضعيفة، مريضة ولا صاحية، مرضها جراح ولا مرض بسيط، أليست متفرقة؟ طيب الأمة الآن لو مسك كثير منها سلاح يلتفتون للعدو ولا بعضهم بيلتفت إلى بعض؟ خلنا تشخيص واقعي، الأمة لو ملكت سلاح هل يبدون عدوهم المشترك ولا بيبدأ بعضهم بعض؟ ألسنا مشحونين ضد الرافضة، الرافضة مشحونين ضدنا؟ طبعا ما نقصد أنهم هؤلاء يدعون الإسلام، محسوبين علينا عالميا. طيب الأمر الآخر، الأحكام هذه هل أحكام الأمة طبيعية ولا ضرورات؟ إذا كانت ضرورات نحكم القواعد الضرورات ولا نحكم النصوص؟ عندنا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، سددوا وقاربوا، لا إكراه في الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عندنا أيضا أحكام درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الأحكام الكبرى الآن هي أحكام العصر والوقت، واسأل الراسخين واسأل العلماء واسأل اللي جربوا أو وقعوا في أتون فتن السابقة ونجاهم الله منها، يقول كنا نحكم النصوص والله ما احنا بدارين انه لا مجال لتحكيم النصوص بعيانها في هذا الوقت الذي فيه الأمة اصلا، كيف تحكم النصوص؟ هي مريضة، هي تحتاج علاج. تجي انسان مليان جراح تقول له خذ سلاح قم انفع نفسك، عالجه اولا، عالج الجراح. الان الكفار اعرف منا بنا، تدرون ايش يسموننا؟ يسموننا الاسد المريض، يدروننا اسد لكن عارفين انه مريض، ولذلك كل يوم عاملين جرح باليد وجرح بالراس وجرح بالرجل علشان ما تقوم الامه ابدا. صدقونا انه استغلال العنف في تاريخ الامه من قبل الاعداء اكثر من استغلال المسلمين. استفادت دول العالم منذ تاريخ الامه كلها من العنف والتكفير وقتال المسلمين بينهم أكثر مما استفاد المسلمون على مدى التاريخ. ارجع إلى الفتنة في عثمان، ثم فتنة الحرة، ثم ابن الأشعث، ثم الفتن التي توالت، كلها كانت تستغل من أعداء في الداخل والخارج وتكون نكايتها عمار، لأن العمل بمقتضى النصوص إذا توافرت الشروط فيها، هل معقول نص نعمله بدون ما نعرف شروطه ومواصفاته دون أن نكون قادرين على تطبيقه؟ ما نقدر. أنا أقول ما نقدر، واللي يدعي أنه يقدر يلا يعنتر يركض وراء الفتن. أفغانستان لما انتصر المسلمون وهم مرضى تقاتلوا بينهم، ليس في هذا عبرة؟ رايات دعمناها ودعونا لها وراحت أموالنا وشبابنا ومهجنا، وإن شاء الله ما يضيع أجرنا على الله، ما يضيع عند الله أبدا. كنا مجاهدين فعلا أيام قتال الأفغان للروس، وأخيرا نظرا لأن أمة مريضة انتصر المسلمون على الروس وراحوا الروس طردوا شر طرده، وأخيرا نتقاتل وكل منا في هذا البلد يدعم جبهة ضد الأخرى في أفغانستان. كثير منكم ما عاش أفغانستان، أنا عشت وقتها، وتنتهي وتذهب ريحنا، ويستغل الغرب كله والشرق الدخول في أفغانستان في العالم الإسلامي من خلال أفغانستان، وتشتغل الاستخبارات حتى تحت الأشجار والأحجار، استخبارات العالم كله اشتغلت ضدنا وبذرت في شبابنا بذور الطعن فينا نحن وفي علمائنا تحت أشجار أفغانستان أثناء القتال. الناس يتقاتلون وشبابنا يتربون على تكفير مشايخنا وتكفير دولتنا، وهذا والله حاصل لأننا أمة مريضة. اللي ما يدري أنها مريضة غلطان، مريضة أمراض فتاكة، ما هي أمراض عادية، مرض الفرقة، مرض الحسد، مرض التشتت، مرض التشتيت، احتلها العالم الغربي وقسمها إلى دول، كل دولة لها كيانة ومستعدة تسلح. الآن هل في دولة عربية متسلحة ضد أوروبا ولا ضد جيرانها؟ أسألكم بالله، هل في دولة إسلامية في الشرق غيرها متسلحة إلا ضد جيرانها؟ كل دولة إسلامية متسلحة ضد جيرانها، يتسابقون على النووي ضد الجيران. طيب وينكم يا شباب؟ ما في عقول، ما في بعد نظر، هذا حمق ومنتهى الحمق.
انك تروح تطبق النصوص وتترك قواعد الشرع وتترك الحال، وما طبقت لي نص قواعد، ما طبقت لي نصوص الدين الا في مساله الجهاد، طبقها في المسائل الاخرى تقول والله ما انا اقدر. انا اقول لك انت او غيرك، طبق الاحكام القطعيه على وضع المسلمين اليوم غير احكام الجهاد، ستعود وتقول والله ما نقدر نطبقها الان. كثير منها، ما اقول كلها، قد تكون الصلاه والشعائر سهله، لكن كثير من احكام الدين الكبرى، الولاء والبراء، الجهاد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا الاصلاح، قضايا التعامل مع الوالي، قضايا التعامل مع احداث الكبرى، قضايا التعامل مع هات استعرض القران، شوف لي نسبه اللي نستطيع نطبقه. اما نجي نضيق افاقنا ونروح نحرق شبابنا في اتون الفتن بتطبيق نصوص على غير نظرة لقواعد الاستدلال ومنهج الاستدلال، ولا غير مراعاة الفوارق الزمان والمكان والحال والأوضاع والظروف. يا أخوان، أنا بضرب لكم مثل كلكم يعرف أنه صائب 100%. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختلف عهده عن عهد أبي بكر وعمر، أليس كذلك؟ وهو خليفة راشد، بل كان هو مرجعية الخلفاء الراشدين، ما في قضية كبرى ليستشيرون علي بن أبي طالب في كل شيء، في الدماء، في الأعراض، في الجيوش، في الأموال، في كل شيء يستشيرون علي بن أبي طالب، ورأيه صائب موفق ومسدد. قال له أحد جمهوره: يا علي، لماذا اختلف الناس عليك وقد اتفقوا على أبي بكر وعمر؟ اختلفوا عليك وقد اتفقوا على أبي بكر وعمر طيلة عهد علي، قلاقل في أمة القمة، أمة القمة الخلافة الراشدة، طيلة عهد علي قلاقل وفتن بين المسلمين وفرق. قال له علي: لأن أبا بكر وعمر أولياء على مثلي وأنا ولي على مثلك. شوف في فترة الخلافة الراشدة كيف أسقط علي بن أبي طالب الفوارق الكبرى، عجز يطبقها، عجز يطبق سياسة أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن جمهوره أقربهم إليه المجوس الرافضة الذين تعوذ بالله منهم وعجز وقالوا أنت الرب وأحرقهم، فتن كبرى في ذلك الوقت، تنسف الدين نسف، عجز علي بن أبي طالب عن حلها. يا أخوان، بيحلها شاب واحد جالس يأكل كبسه ورز ويدفع الشباب يركضون على الفتن عمره 14 18 16 20 ويقول رح اركض أنقذ إخوانك؟ نرجو أنه ينقذ إخوانه، لكن أنت ورا ما تروح. يا أخوان، أنا أقول هذه كوارث عظمى، يحق لنا لو تفطرت كبودنا، والله لو مات عدد كبير منا صدمات من هول الموقف، ما صار غريب، ويجب أن ننوي الجهاد لعله يكتب لنا ونحن على حال، نسأل الله يعفو عنا، يجب أن ننوي الجهاد نية صادقة، لكن نركض لإحراج إخواننا؟ يا أخوان، الآن عقلاء الشام يقولون لا تجون، تسببوا لنا مشاكل أكثر، ما قالوا ما عندنا إيرانيين يفتكون، قالوا ذبحونا الإيرانيين، ذبحونا حزب الشيطان، ذبحونا اليهود والنصارى، وذبحونا الأمم كلها، يقولون هذا صحيح، لكن قالوا لكم تعالوا انقذونا، قالوا ادعمونا، أم تروحون تركضون البيت اللي يدخل السعودي أحيانا يفتك به لأن دخلوا وهابي. يا جماعة، اتقوا الله في إخوانكم، انظروا المآذات، فكروا، أرجو أن يصل تفكيركم الرشيد مع علمائكم مع راشديكم ومع عقلاء الشام إلى أننا نروح كلنا نقاتل. والله يا أخوان، عاشق الشهادة أظنهم أكثر من القاعدين ولله الحمد، ما عاشق الشهادة إلا هذا اللي رحتوبه زي الكورة بس شوته على ملعب ما تدرون وش مآله. اسمحوا لي من قسوة العبارات، وقد أكون مخطئ وأبرأ إلى الله أن أتعمد خطأ، وأسأل الله أن يهديني وإياكم إلى الرشد، لكن انظروا المآلات، طبقوا النصوص، يعني طبقون الحلاقة على رؤوس اليتام، لا تتعلمون على الناس بتطبيق النصوص على غير وجهها. والعالم ما يعرف طبق النصوص، ما حفظ القرآن، ما يعرف آيات الجهاد، ما عرف اللنت المراهق أو المتعجل، ما نضج علمك، ما نضج تجربتك، لست ولي المسلمين، لست الذي تسأل يوم القيامة عن هذا، سيسأل غيرك. ليش تحملون شباب ما لا يطيقون حتى يظنون هم الذين سيحاسبون دون غيرهم يوم القيامة؟ أنا أقول حق لنا أن نبكي على أنفسنا وعلى أخواننا وعلى شبابنا أيضا اللي يغرر بهم، ما بين اللي يفلتون للفساد والليبرالية والفتك بأهل السنة وبديننا، وما بين اللي أيضا يؤزون إلى الفتن باسم الفزعة والحرقة على أخواننا. أنا أقول تأكدوا هل هذا الأسلوب أسلوب دفع شبابنا إلى القتال في سوريا وفي العراق هل هو فعلا مصلحة المسلمين؟ لا تستعجلون، لا تستقلون برأيكم، اتقوا الله، هذه مسألة فتنة عامة المرجع فيها إلى أهل الحل والعقد، هذا طريقة الفتن، ما هو المرجع فيها أنا وأنت بس أفزع برأيي. ويعلم الله لولا أني أن هذا رأي الراشدين، وأعلم رأي أن هذا رأي العلماء الصالحين، وأعلم أن هذا رأي العقلاء من أهل سوريا وغيرهم والمشايخ والذين عندهم علم وحكمة ودراية وتجربة، والله ما تكلمت بها. أنا من أنا؟ أنا أجهلكم بالواقع، لكن ابتليت أن أتكلم. وجزاكم الله خير. طبعا الوقت انتهى، وأرجو أنه فيما يعني مر كفاية. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما طال، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم في كل مكان، اللهم اكفت عدونا وعدوهم. فنحن نعلم أن هذا العدو الصائل لولا قدر الله تمكن منهم فإنه لن يتركنا، إنما هو عدو صائل، لكن الله نسأل الله أن يحفظ بيضة المسلمين وأن يحويهم من الفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.